بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. ما هو تعريف الحمد على ما مر معنا؟ على الصحيح عند من؟ أحسنت. ذكر محاسن محمود مع محبة وتعظيم. قال رحمه الله تعالى: وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها، أي من بلغ كمالها المطلق. من بلغ كمالها المطلق، وليس المراد بقوله من بلغ غايتها أن لكمالات الله عز وجل غاية ينتهي إليه أو تنتهي إليه، بل المراد بقوله رحمه الله تعالى: لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها، أي كمالها المطلق، أي كمالها المطلق. قال: ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، والولي من الذل أي من فقر وحاجة، من فقر وحاجة. فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة، من أجل ذلة وحاجة إليه، من أجل ذلة وحاجة إليه. فهذا التقييد في هذا المقام مهم، وهو أن الله عز وجل يوالي من يوالي من أهل طاعته ومن أوليائه، لا لأنه سبحانه وتعالى محتاج إليهم أو مفتقر إلى نصرتهم، ولكن الله عز وجل يوالي من يوالي نصرة لذلك الولي ومحبة لذلك الولي. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فقول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وهذه الآية من أولها إلى آخرها تدل على ماذا؟ تدل على تعظيم الله عز وجل وعلى إجلال الله عز وجل، وعلى أن الله عز وجل له الكمال المطلق، الكمال المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى من الكمالات. فقوله الحمد لله كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى يتضمن إثبات جميع الكمالات لله عز وجل، وكذلك يتضمن غناه سبحانه وتعالى عن كل شيء وعن كل مخلوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا يدل على غنى الله عز وجل المطلق وعلى كمال الله عز وجل المطلق. فبعد أن حمد ربنا عز وجل نفسه، وكما مر معنا أن حمد الله عز وجل لنفسه يستلزم حمد العباد له سبحانه وتعالى، فإذا حمد نفسه سبحانه وتعالى كان مستلزما للعباد كذلك أن يحمدوه سبحانه وتعالى، يحمدوه على كماله المطلق، ويحمدوه كذلك على إحسانه وإنعامه، ويحمدوه كذلك على إحسانه وإنعامه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا المعنى، أي إثبات جميع الكمالات له سبحانه وتعالى يرحمك الله، قال: الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وهذا تنزيه عن النقائص، وهذا في هذا النفي تنزيه الله عز وجل عن النقائص، فهو لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى من أجل أنه محتاج إلى الولد، من أجل أن يعينه وأن يستنصر به وأن يقوم بحوائجه، لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، بل هو الغني. وكذلك ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك في الملك، بل الملك كله لله عز وجل، والتدبير كله لله عز وجل، والخلق كله لله عز وجل، والعظمة كلها لله عز وجل. فكذلك لم يكن له شريك في الملك من أجل أن يعينه، بل هو الغني سبحانه وتعالى. كذلك ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي من الذل، أي لأجل أن ينصره ويعينه من الحاجة وما ينوب المخلوق، بل هو سبحانه وتعالى ليس كذلك. المخلوق هو الذي يحتاج إلى ولي ينصره إذا نزلت به النوازل ونابت عليه النوائب، أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الغني. فهو ماذا؟ فهو الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم قال وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، وهذا كذلك يدل على معنى عظمة الله عز وجل، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه أكبر من كل شيء. فهذا كما ترون أول الآية ووسط الآية وآخر الآية فيها دلالة على وجوب تعظيم الله عز وجل، وعلى غناه عن كل مخلوق، بل عن غناه عن كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني وأنه هو العظيم وأن له الجلالة وحده سبحانه وتعالى. قال وكبره تكبيرا، أي وعظمه تعظيما، وعظمه تعظيما. طيب في قوله ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، كما سمعتم في هذا نفي أن يكون لله عز وجل ولي من الذل، بمعنى أن الله عز وجل يحتاج إليه، يحتاج إليه إما لأجل أن يكمل ما به من ذل أو ما شابه ذلك، بل الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الغني وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، والعباد كلهم مقهورون وهو الخالق، والعباد كلهم مخلوقون وهو الرب، والعباد كلهم مربوبون. فهو سبحانه وتعالى له الملك وبيده الأمر سبحانه وتعالى وحده. إذا علم هذا فليعلم أن ولاية الله عز وجل الثابتة له في كتابه على قسمين، أن ولاية الله عز وجل الثابتة له على عباده على قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. ولاية عامة بمعنى الخلق، ولاية الخلق والملك والقهر، كما قال الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهذه ولاية عامة لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فالكل عبيده، والكل مقهورون، والكل مربوبون له سبحانه وتعالى وحده. والنوع الثاني ولاية خاصة، وهي ولاية الله عز وجل لأهل الطاعة ولأهل الإيمان، لأهل الطاعة ولأهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وكما قال الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم. ما الجمع بين هذه الآية وأن الكافرين لا مولى لهم مع الآية الأولى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الجواب أن الأولى ولاية عامة وهي ولاية خلق وقهر، فالكل مقهورون فالكل ماذا؟ مقهورون بقهره سبحانه وتعالى، والكل مربوبون والكل مخلوقون. وأما الأخرى فإنها ولاية خاصة لأهل الإيمان، لأهل الإيمان ولأهل التقوى ولأهل الطاعة. وولاية الله عز وجل لأوليائه المؤمنين تكون بحسب ما يقوم به المؤمن من الطاعة ومن القرب من الله عز وجل. لذا تتفاوت ولاية المؤمنين بعضهم على بعض، فمنهم الولي القريب من الله عز وجل الآمن من كل خوف، ومنهم دون ذلك، ومنهم دون ذلك. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء أهل الولاية التامة لله عز وجل، لأنهم ماذا؟ حققوا الإيمان وكذلك حققوا التقوى، حققوا الإيمان وحققوا التقوى. ومن قصر في تحقيق الإيمان وكذلك قصر في تحقيق التقوى كانت له من الولاية بحسب ما قام بقلبه وكذلك بجوارحه، بحسب ما قام به من الإيمان وبحسب ما قام به بماذا؟ من التقوى. فالولاية تتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت، كما أن الإسلام يتفاوت. قال رحمه الله تعالى: ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد، ما ينافي كمال الحمد. لماذا؟ لأن الحمد الكامل له سبحانه وتعالى، ووجود الولد أو الشريك أو الولي من الذل ينافي ماذا؟ ينافي الحمد، لأن الحمد ما هو؟ ذكر محاسن المحمود على ماذا؟ مع محبة وتعظيم. وما سبب ذلك الحمد؟ الكمال المطلق وكذلك ماذا؟ الإنعام المطلق. قال رحمه الله تعالى: والولي من الذل أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص، ووصفه بها أعداءه وصفه بها أعداؤه من المشركين. قوله رحمه الله تعالى أن يعظمه تعظيما وينزهه، من أين له قوله وينزهه؟ الجواب أن لازم التعظيم يلزم منه ماذا؟ تنزيه الله عز وجل عن جميع ماذا؟ عن النقائص والعيوب. واضح يا جماعة أم لا؟ من لازم التعظيم أن ينزه الخالق سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب، إذ لو ثبتت أو لو ثبت شيء من النقائص والعيوب لم يثبت التعظيم الحق، لم يحصل التعظيم الحق. فقوله وكبره تكبيرا معناه كما سمعتم وعظمه تعظيما، وهذا التعظيم لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. قال رحمه الله تعالى: قال وأما قوله، أي في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: قال وأما قوله يسبح لله إلى آخره، قال فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم معنا في أول الكتاب عند قول الشيخ رحمه الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وتقدم أن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، وهذا الوصف لا يتأتى إلا لله عز وجل، التنزيه المطلق عن جميع النقائص والعيوب لا يكون إلا في حق الله عز وجل، كما نبه على ذلك الإمام القرطبي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي في قول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله يسبح لله ما في السماوات يدل على ماذا؟ على أن كل ما في السماوات أنه يسبح لله عز وجل، وما في الأرض كذلك ما في الأرض. وجاء ها هنا بما الذي يعبر عنها العلماء الذي يعبر عنها العلماء بأنها تستخدم لغير العاقل. وقد ذكر بعض أهل العلم في مثل هذا المقام أن الإتيان بما في مثل هذا المقام أشمل من الإتيان بمن، لأن من كما يقال أنها تؤتى للعاقل، ومنهم من يعبر بأنها تستخدم للعالم كما نبه على ذلك الإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. فالحاصل أن ما أوسع من من، وذلك قالوا أن من تستخدم في الأعيان، وأما ما تستخدم في الأحوال. قالوا ولا شك أن الأحوال أوسع من الأعيان، الأحوال أوسع من الأعيان، لذا ناسب إتيانها ها هنا. واضح يا جماعة أم لا؟ فقول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يدل على أن كل ما في السماوات وما في الأرض، أي من الثقلين ومن غير الثقلين، يسبحون لله عز وجل، سواء كان الإنس والجن والملائكة أو كانت الأحجار والأشجار والشمس والقمر وما كان في السماوات وما في الأرض، بهذا العموم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال الشيخ رحمه الله ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه الآية أيضا مثل الآية المذكورة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال، أي أن في المسألة قولين، القول الأول أن تسبيح الجمادات يكون بلسان الحال، والقول الثاني أنه يكون بلسان المقال. قال وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد طيب واضح هذا الاستدلال يا جماعة أم لا؟ يقول الشيخ الهراس رحمه الله وعندي أي الأرجح أن التسبيح بلسان المقال. ما دليله على ذلك؟ قال استثناء في قوله ولكن لا تفقهون، أو الاستدراك في قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم يقول الشيخ إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان المراد بلسان الحال هل يحسن أن يقال ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ الجواب لا يحصل. لماذا؟ لأنها بلسان الحال، وما كان بلسان الحال فإننا لا نفقه تسبيحها. ولكن لما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، دل على أن لهم تسبيحا حقيقيا بلسان المقال، ولكن ماذا؟ ولكننا لا نفقهه. ولكننا ماذا؟ لا نفقهه. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. طيب، كذلك هذه الآية إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن الله عز وجل أخبر أن الجبال يسبحن مع من؟ مع داود عليه السلام. ومتى هذا التسبيح؟ بالعشي والإشراق. فدل هذا على أن تسبيحها تسبيحا بلسان المقال، إذ أنه في هذين الوقتين. ولو كان بلسان الحال لكان في كل وقت، ولو كان بلسان الحال لكان بماذا؟ بكل وقت. فتقييد تسبيح هذه الجبال بهذين الوقتين يدل على أن تسبيحها بلسان ماذا؟ بلسان المقال. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا وجه الشاهد من ذكر هذه الآية. طيب، وكذلك مما ذكر في هذا الباب من الأدلة على هذه المسألة قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل أخبر أن هذه المخلوقات تسبح. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات ومن يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا العطف يدل على ماذا؟ على توكيد المعنى، وعلى أن المراد بهذا المعنى أن تسبيحهم حقيقي. قال: وأيضا من الأدلة التي ذكرت، وقد أخبر ذكر العلماء أيضا أن الله عز وجل أخبر عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشية الله، يزول عن مكانه ويسقط من خشية الله. وقد أخبر عن الأرض والسماء أنهما بإذنه أنهما يجيبانه، في قوله تعالى حينما قال السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا فيه إشارة أو فيه دلالة واضحة في أن الله عز وجل خاطبهم، خاطب هذه الجمادات، خاطب السماوات والأرض، فقال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ماذا؟ طائعين، أتينا ضائعين. وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد. فإذا كانت هذه الأجسام فيها، أي هذه الأمور والأصوات، فلا يحسن بعد ذلك أن يقال بأنه ماذا؟ بلسان الحال. معروف أن حنين الجذع قد سمعه الصحابة، حتى ذكر بعض أهل العلم أن حديث حنين الجذع من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة، كلهم سمعوا الجذع وهو ماذا؟ يحن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حجرا في طريق مكة كان ماذا؟ يسلم علي. فهل يراد بالسلام ها هنا سلاما بلسان الحال أو بلسان المقال؟ تسبيح الحصى كما جاء في حديث عبد الله المسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام في يد ماذا؟ في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله مسعود يقول: كنا نسمع. وهذا يدل على أنها أصوات مسموعة أم بلسان الحال. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذه المسألة قد توسع في الكلام عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فله في ذلك رسالة بهذا المعنى. له رسالة رحمه الله تعالى بهذه المعنى بعنوان تسبيح الجمادات، بعنوان تسبيح الجمادات. وكذلك تكلم عليها الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم تكلموا على هذه المسألة وخرجوا وخلصوا بهذا القول. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.